الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى والتي من أجلها أن أنعم علينا بنعمة الإيمان أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان والإحسان، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضله علينا عظيما. فالله نحمده كما هو أهله، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ونثني بصلواتنا وسلامنا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجل نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالكلام سيدور حول العنوان الذي سمعنا من المقدم: القرآن في رمضان وخارج رمضان. والواقع أنه لن يكون كلام ولم يكن كلام في موضوع شرعي إلا وكان مداره على القرآن. كيف لا وهذا القرآن قال الله تعالى فيه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى فيه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. وقال فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال فيه مخاطبا النبي: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالقرآن إذن إليه مرد ومرجع كل شيء يحتاج له، فكل ما شرع الله تعالى من الشرائع، كل ما أوجب الله من الواجبات أو حرم من المحرمات أو أباح من المباحات، فالقرآن مشتمل عليه. القرآن جاء وأنزله الله تعالى ليكفل لهذه البشرية، ليكفل للذين أرسل إليهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الحياة السعيدة، الحياة السعيدة التي تتحقق فيها ثلاثة أمور: يتحقق فيها درء المفاسد، ويتحقق فيها جلب المصالح، ويتحقق فيها الاتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وتصديق ذلك من كتابه تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي إذا دعاكم لما يصلحكم، على ما فسرها به البخاري في صحيحه. ومن المعلوم أن الإصلاح لا يتحقق إلا بدرء المفاسد وجلب المصالح والاتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن العادة. القرآن سيدور كلامنا حوله في 11 نقطة بمشيئة الله تعالى، وكل نقطة من هذه النقاط تستحق ندوة أو محاضرة على الأقل، ولكن بما أن القاعدة أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، سنمر مرورا ونلم إلماما بكل واحدة من هذه النقاط. وهذه النقاط لم تكن أيضا فحسب هي التي يدور عليها القرآن، بل القرآن شامل لها ولغيرها، ولكنها قد تعتبر نقاطا رئيسية. النقطة الأولى: القرآن حفظا وتجويدا. النقطة الثانية: القرآن تلاوة وتدبرا. النقطة الثالثة: القرآن تفقها وتفقيها. النقطة الرابعة: القرآن عقيدة وعملا. النقطة الخامسة: القرآن قضاء وإفتاء. النقطة السادسة: القرآن استنباطا وتمذهبا. النقطة السابعة: القرآن ترجيحا وتقديما. النقطة الثامنة: القرآن دعوة وإرشادا. النقطة التاسعة: القرآن صبرا وعدم استعجال نتيجة. النقطة العاشرة: القرآن تيسيرا ونفي حرج. النقطة الحادية عشر: القرآن قوة وتقدما في جميع ميادين الحياة. هذه النقاط سنمر عليها مرورا ونلم بها إلماما حسب ما يسمح به الوقت، وإلا فكما قلنا ما من واحدة منها إلا وتستحق ندوة أو محاضرة ممتدة الوقت. أما القرآن حفظا وتجويدا وهي النقطة الأولى، فهذا القرآن أنزله الله تعالى ليحفظ وليجود ويقرأ كما ينبغي أن يقرأ. وأصل ذلك قوله تعالى مخاطبا النبي: ورتل القرآن ترتيلا. ولقد فسر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، فسر هذا الترتيل المأمور به في هذه الآية بأنه تجويد كلمات القرآن وحروف القرآن، والوقوف في مواضع الوقف المحددة المعروفة. وإلى ذلك يشير الناظم بقوله: إمام هذه الأمة الحبر علي قد فسر الترتيل في ورتلي بأنه التجويد للحروف ضم إلى معرفة الوقوف. ومن المعلوم عند أهل علم التجويد أن المراد بهذه الكلمة، أعني كلمة التجويد في المصطلح، على أنها معروفة المعنى في اللغة، لأن التجويد مصدر من جود بمعنى أحسن وأتقن. لكن المراد بالتجويد في المصطلح عند أهل القراءة هو ما يشير له الإمام ابن الجزري في مقدمته المعروفة، إذ يقول: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. يعني أن التجويد بأن نخرج كل حرف من مخرجه المحدد له المعروف، ومخارج الحروف متكلم عليها مؤلف فيها مبينة، وضابط مخرج الحرف أن الذي ينطق بالكلام العربي إذا أراد أن يبين ويميز مخرج الحرف فليسكن الحرف وليأتي بهمز الوصل ساكنا قبله، فلا يستطيع أن يخرجه إلا من مخرجه إذا كان عربي اللسان يمكنه أن يتكلم بالكلام العربي، على أنها محددة تحديدا تفصيليا مقسمة على الفم من مبدأ الحلق إلى نهاية الفم الذي هو الشفتين، وتفصيل ذلك معروف متداول في محله. هذا عن المخارج. أما الصفات فهي أيضا معروفة مبينة، وتنقسم الحروف إليها تقسيمها المعروف. فمن المعروف أن الصفات التي تتصف بها الحروف صفات متقابلة فيما بينها في تقسيمها على الحروف، فمثلا الجهر يقابله الهمس، والانفتاح يقابله الإطباق، والاستعلاء يقابله الانسفاء، والشدة تقابلها الرخاوة، وما إلى ذلك. فهناك أيضا الإذلاق الذي يقابله الصمت أو الإصمات، وتفصيل هذا أيضا معروف متداول مدروس عندنا ولله الحمد. فهذا هو المراد بالتجويد. هذا التجويد بما أن الله تعالى أمر به، وبما أن الأصل في الأمر الوجوب، نحى أهل علم التجويد إلى وجوبه. وعلى ذلك درج ابن الجزري في مقدمته التي أشرنا إليها، إذ يقول: الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وقد أطلق هو في بيته هذا، وشملت عبارته سائر أنواع التجويد، لأن التجويد أنواع، فمنه ما تتوقف عليه صحة مبنى الكلمة وصحة معناها، ومنه ما هو دون ذلك. فمن المعلوم أن للنون حالات، منها الإدغام في بعض الحروف، ومنها الإظهار قبل بعض الحروف، ومنها الإدغام في بعض الحروف، ومنها الإخفاء قبل بعض الحروف. ومن المعلوم أن اللام أيضا لها مواضع تغلظ فيها ومواضع ترقق فيها، والراء كذلك، فهو قد شمل الكل بالوجوب. وقد قال بعض شارحي هذه المنظومة، منظومة ابن الجزري، وهو ملا علي القاري، إن في هذا الإيجاب تفصيلا، وذهب إلى أن ما تتوقف عليه صحة المعنى والمبنى من التجويد واجب، وأن ما دون ذلك، ما ليس كذلك، أنه مندوب. وإلى هذا يشير الناظم بقوله: راعي وجوبا القواعد التي تعصم من فساد مبنى الكلمة ومن فساد القارئ للمعنى، وراعي ندبا للمحسنات كعدم التطنين للنونات، وعدم التغليظ للراءات، وعدم الترقيق لللامات بغير موضع لها موات. هذا رأي له، وقد يكون أقرب إلى التيسير بالنسبة لمن في عنده لكنة ويتعاصى عليه أن يتقن التجويد. والقول الفصل في هذا يبينه ما ثبت في الصحيح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع في القرآن وهو عليه شاق فله أجران. فالذي يمكنه أن يجود القرآن وأن يكون ماهرا فيه فلا يفوت الفرصة على نفسه، وعليه أن يعمل على أن يكون مع السفرة الكرام البررة. والذي به لكنة ويتتعتع في القرآن وهو عليه شاق، فليقرأ القرآن فله أجران. هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النقطة الثانية وهي القرآن تلاوة وتدبرا، فلا شك أن تلاوة القرآن مرغب فيها، والله تعالى أنزله ليقرأ وليتعبد له سبحانه وتعالى بتلاوة هذا القرآن. ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، حيث جعل بكل حرف يقرأه القارئ من القرآن حسنة إلى عشر حسنات، وقال عن كلمة ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كما رغب صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن بأن قارئ القرآن المتعبد بتلاوته يؤتى به يوم القيامة ويقال له اقرأ وارقأ، فإن منزلتك في الجنة عند آخر كلمة تقرأها من القرآن. وهكذا رغب صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن في الحديث الآخر الصحيح الذي ضرب فيه المثل للمؤمن الذي يقرأ القرآن بأنه كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. وضرب مثلا للمؤمن الذي لا يقرأ القرآن بأن مثله مثل التمرة، لا ريح فيها وطعمها حلو. وضرب مثلا للمنافق الذي يقرأ القرآن بأن مثله مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. وضرب مثلا للمنافق الذي لا يقرأ القرآن بأن مثله مثل الحنظلة، لا ريح فيها وطعمها مر. كل هذا ترغيب في تلاوة القرآن. هذا القرآن أمر الله تعالى قارئيه أن يتدبروه، فقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى أفلم يدبروا القول. فلا بد لقارئ القرآن من أن يكون متدبرا لكتاب الله تعالى، متعقلا لمعاني، والذي يقرأه ولا يتدبره لكونه لا يعرف عن معانيه شيئا. قد ضرب أهل العلم له مثلا بذلك المثل الذي ضربه الله تعالى في محكم كتابه للذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلا بد إذن للمؤمن من أن يحاول حسب استطاعته أن يقف على ما استطاع الوقوف عليه من معاني القرآن ليمكنه أن يتدبر كتاب الله تعالى عند قراءته، فبذلك يكمل له الأجر. هذا عن القرآن تلاوة وتدبرا. أما عن القرآن تفقها وتفقيها، فالقرآن أنزله الله تعالى ليتفقه فيه وليفقه فيه. فالله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى مخاطبا النبي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ما نزل إليهم، أي لتفقههم فيما نزل إليهم، لابد من التفقه فيه. وإنما أنزله الله تعالى ليتفقه فيه. ومن المعلوم أن كلمة الفقه في اللغة تعني الفهم، الفقه في اللغة معناه الفهم، والمراد بالتفقه في الاصطلاح هو أن يكون الشخص ذا فقه. والفقه في المصطلح هو علم حكم شرع عملي مكتسب من دليل تفصيلي، هذا هو المراد بالفقه، علم حكم شرع عملي مكتسب من دليل تفصيلي، هذا الذي يسمى بالفقه، وهذا هو المرغب فيه. فعلم حكم الشرع العملي المكتسب من الدليل التفصيلي هو المراد بالفقه. ومن المعلوم أن موضوع الفقه، موضوع الفقه الذي هو هذه الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، موضوعها هو أقوال وأفعال المكلف، أن يكون المكلف على فقه، على علم بحكم الله تعالى الذي اكتسبه من الدليل التفصيلي بكل ما يفعله وكل ما يقوله. وإذا تقرر لنا هذا، تقرر لنا أن تعريف الفقه هو علم حكم شرع عملي مكتسب من دليل تفصيلي، علمنا أن الذي لم يكن مكتسبا من دليل تفصيلي وإنما هو مكتسب من دليل إجمالي، والدليل الإجمالي يعني الفتوى التي يفتي بها المفتي من استفتاه، علمنا من هنا أن ذلك ليس هو الفقه المراد، وليس هو الذي تنزل القرآن لأجله. فلا بد في أحكامنا الشرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية والمعبر عنها بالفروع والمعبر عنها بالأحكام الاجتهادية، لا بد من أن نكون على علم بها عن طريق أدلتها التفصيلية ليصدق علينا أننا فقهاء وأننا متفقهون، ولنعمل بمقتضى قوله تعالى ليتفقهوا في الدين، ولنحوى بما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمعرفة الأحكام دون أدلتها تعتبر حفظا، والذي لا يمكنه ولا يستطيع أن يقف على الأدلة لا شك أن عليه أن يعمل بما حفظ وما عرف، لكن عليه أن يعلم أنه لم يتفقه في الدين. فعلم حكم الشرع العملي المكتسب من الدليل التفصيلي هو الفقه المأمور به، المطلوب منا أن نعرفه وأن نبذل جهدنا في معرفته وفي التبصر فيه، ولا يكفي أن نحفظ كل ما استنبطه المستنبط ووضعه بين أيدينا الفقهاء المجتهدون، فحفظنا لمجرد ذلك لا يكفي ما وجدنا إلى التبصر والتفقه ومعرفة الأدلة سبيلا. لكن إذا لم نجد إلى ذلك سبيلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتفقه في الفقه وفي الدين متاح وأسبابه متاحة، فعلينا أن نتفقه في الدين، علينا أن نعلم أن القرآن أنزله الله تعالى ليتفقه فيه وليفقه فيه بالمعنى الذي ذكرنا. هذا عن هذه النقطة بإيجاز واختصار، القرآن تفقها وتفقيها. النقطة الثالثة، القرآن عقيدة وعملا. هذا القرآن عليه مدار العقيدة، عليه مدار عقيدتنا عليه مدار ما يجب علينا أن نعتقده في حق ربنا سبحانه وتعالى، وما يجب علينا أن نعتقده في حق رسله الذين أرسل إلينا. هذا القرآن دار على العقيدة، على عقيدة التوحيد، حيث يقول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح لآيات لقوم يعقلون. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية بيّن الله تعالى لنا فيها أنه المعبود الواحد، وبيّن لنا فيها أن البرهان والدليل الذي نستدل به على أنه الإله الواحد هو ما قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث بها من كل دابة والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا الدليل وهذا البرهان الذي كلفنا الله تعالى أن نستدل به وأن نبرهن به على عقيدتنا على توحيده سبحانه وتعالى. ولخص لنا العقيدة في قوله سبحانه وتعالى لما قال القائلون للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، قال الله له: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. هذه السورة لخص الله تعالى لنا فيها العقيدة، فإذا نحن اعتقدنا ما اشتملت عليه من أحدية ووحدانية وصمدانية ونفي الولد والوالد والكفء عن الله تعالى فقد اكتملت عقيدتنا. ولخص الله تعالى لنا العقيدة أيضا في أم الكتاب التي نقرأها في صلواتنا المفروضة وغير المفروضة، فقال لنا: قولوا. سورة الفاتحة محكية من قولوا، من فعل أمر من القول محذوف. قولوا يا عباد الله، قولوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. واكتمل التوحيد هنا. قولوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. هذه الفقرة من هذه السورة، هذه الآيات قد اشتملت على سائر ما يتصف الله تعالى به من صفات الكمال. والقاعدة المجمع عليها أن كل وصف من صفات الله تعالى دل بحسب وضعه على كمال في حق ذاته فهو دال باللزوم على سائر صفات الكمال. فما بقي بعد هذه الصفات من ربوبية ومن رحمة ومن كونه مالك يوم الدين، ما بقي بعد ذلك وصف من صفات الكمال إلا وأثبت له سبحانه وتعالى. لكن كل تلك الصفات التي نثبت له تعالى بالغة من الجلال والكمال والعظمة ما يقطع عنها علائق أوهام المشابهة بين صفاته تعالى وصفات المخلوقين، لأنه تعالى قد قال: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى: هل تعلم له سميا. القاعدة أننا نثبت لله كل ما أثبت لنفسه من صفات الكمال، ونثبت له كل ما أثبت له نبيه من صفات الكمال على أساس ليس كمثله شيء، على أساس نفي المماثلة. فعلينا أن نملأ قلوبنا من معنى نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، وعلينا أن نجزم ونقطع بأن الاتفاق في التسمية لا يستلزم الاتفاق فيما بين المسميات، فالمخلوقات التي لا مانع شرعاً من مماثلتها، نرى الكثير منها يتفق في الاسم مع تباين حقائق مسمياته. فمثلا كلمة رأس إذا أضفناها إلى الإنسان يقال له رأس، وإذا أضفناها للدابة يقال لها رأس، وإذا أضفناها للمال يقال له رأس المال، وإذا أضفناها للجبل يقال لها رأس الجبل. هل كون هذه الأشياء اتفقت في كلمة رأس اتحد اسمها، هل استلزم ذلك أنها متشابهة فيما بينها في الحقائق؟ الجواب لا. إذا كان هذا فيما بين المخلوقين الذين لا مانع الشرع من تماثلهم، فما الظن بالبون الشاسع فيما بين الخالق والمخلوق؟ فكونه تعالى أثبت لنفسه صفات بعبارات أثبت بنفس تلك العبارات صفات للمخلوقين لا يقتضي هذا ولا يستلزم أبدا مشابهة صفات المخلوقين للخالق، لصفات الخالق ليس كمثله شيء. وإذا أثبتنا لله تعالى صفاته الكمال التي أثبت لنفسه وأثبتها له نبيه على أساس نفي المماثلة، فعلينا أن نقطع أطماعنا عن إدراك حقائق صفاته التي لا تشبه صفات المخلوقين، انطلاقا من قوله تعالى ولا يحيطون به علما. ولقد صدق الفقيه الناظم إذ يقول ولا يحيط عارف بذاته علما كما قال ولا صفاته، ولو رآه خلقه تعالى لأكثر الإعظام والإجلال. فهو سبحانه وتعالى لا يحاط به علما، تحيرت في ذاته العقول ليس إلى إدراكه سبيل، فالخوض في إدراكه إشراك، والعجز عن إدراكه إدراك سبحانه وتعالى. فهذه العقول التي قسم لنا علينا أن نوقفها عند حدها ولا نتعدى ولا نجعلها تتعدى وتحاول أن تدرك حقائق صفات الله تعالى، حتى نقول لا يمكن أن نثبت له صفة كذا لكون تلك الصفة يا أثبتنا له تشبه صفات المخلوق، لا، فهي ثابتة له على الوجه اللائق به، ونحن لا نكيفها ولا ندرك حقيقتها إلا أنها بالقطع لا تشبه صفة المخلوق. فعلينا أن ندرك هذا المعنى وأن نعقله. وسلفنا الصالح قد كانت العقيدة عندهم تدور على هذا المعنى. فهذا الجد الشيخ محمد فهل بن متالي يقول ملخصا العقيدة فيما لقننا إياه آباؤنا وأمهاتنا ونحن صغار، كما لقنهم آباؤهم هذه العقيدة، يقول فيها وموقن وجود رب واعترف بالعجز عن إدراكه فقد عرف، وليس ذنب فوق ذنب الخائض بالفكر في ذات العلي الخافض. من فك حادث عن الجهل به، الضمير عائد على الحادث، الحادث لا يعرف شيئا عن نفسه، فأين للمخلوق علم ربه؟ غاية علم العلماء ومنتهى إدراك أرباب العقول والنهى أن يقطعوا أن لهذا الخلق مخترعا أنشأه بالحق متصفا بصفة الكمال منزها عن ضدها المحال. طرق المعرفة الكبار عيان أو مثال أو آثار، فأول منعه الجبار فقال لا تدركه الأبصار، إذن نحن ما لنا نعرفه بالشوت لأننا لا ندركه. والثاني أيضا لم يضح للعقل لأنه ليس له من مثلي، فما بقي لنا سوى آثار صنعته في العالم السيار، لأن استدلوا على وجود كمال قدرته وأنه المستحق للعبادة بهذا العالم كما قالت الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية، هذا الذي نستدل به. وهكذا نذكر تلك العقيدة التي دار البحث فيها فيما بين العلامة الشيخ محمد فؤاد بن محمد بن أحمل العاقل، ببها علما لقبا وعلما، هذا العالم المعروف المشهور، جاءه ذلك الولي الصالح المعروف المشهور أيضا المعروف ببلال لولي، وهذا الرجل أعني بلال لولي وفقه الله تعالى ورزقه الاستقامة على شرعه وأجرى الخوارق على يده، وأصبح فيما يظهر للناس وليا من أولياء الله. ونحن لا نعترض على الله تعالى ولا نستطيع في أن يوفق من شاء من عباده. هذا الولي جاء ذات يوم لهذا العالم العلامة الشيخ محمد والو الأحمد الأحمد العاقل ببها، لما جاءه أكرمه وأفرش له فراش التكرمة، وقال في نفسه إن عليه شرعا أن يسأله عن العقيدة التي هي المبدأ، فقال له بالدارجية: أنت شو تقول؟ ماذا تقول في العشرين الواجبة؟ نحن في المثل عندنا إذا أردنا المبالغة في أن الشخص لم يتعلم نقول ما يعرف العشرين الواجبة، أي العشرين اللي خص ابن عاشر فبيات المعروفة، عشرين صفة. قالوا شو تقول في العشرين الواجبة؟ اسكت عنه، سكت عنه هنيهة، وقال له: لا أعرف شيئا عن عشرين ولا عن ثلاثين ولا عن أربعين، ولكنني أعلم وأجزم بأن كل كمال قديم صفة لله تعالى، وكل كمال حادث فهو فعل لله تعالى. فحين ذاك ارتجز ببها ناظما يقول: وكل ما من الكمال قدما فذاك وصف للإله فاعلما، وكل حادث من الكمال فذاك فعل الله ذي الجلال، عقيدة ألهمها بلال وعن بلال صاحي لا يسال. إذن العقيدة يا أحبتنا في الله أبسط مما نحى إليه أهل علم الكلام، أبسط من أن نقسم الصفات كالتقسيمات المعروفة التي درسناها وندرسها ونعرفها ودرسها آباؤنا وأشياخنا وأشياخ وأشياخنا ومتونها موجودة لدينا، لكن علينا أن نعلم أن الله تعالى لم يكلفنا بتلك الدراسة للعقيدة، علينا أن نعلم هذا، علينا أن نعلم أن العقيدة تتلخص فيما سمعتم، العقيدة كانت تتلخص في أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية، وتلك الأيام فيها الجواري وفيها الإماء، يريد أن يعتقها، وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليمتحن إيمانها ليمتحن عقيدتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فرفعت يدها إلى السماء، فقال لها: من أنا؟ قال لها أنا، قالت له: أنت رسول الله. قالوا: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا هو، هذا حد العقيدة. نعم، نحن لدينا العقيدة التي ألف فيها السنوسي كبراه وصغراه، والتي نقرأ فيها منظومتنا المتداولة إضاءة الدجنة، لكن علينا أن نعرف من أين أتت هذه المنهجية ولما أتت. العقيدة انقضت القرون المزكاة ولا تعرف لها تلك المنهجية. العقيدة كانت قاصرة على الآيات التي سمعتم وعلى البساطة التي سمعتم، وما زالت كذلك حتى وقت كلامنا هذا، لكن لما كان على عهد الأمراء العباسيين وأرادوا النهوض بالدولة الإسلامية، أرادوا استحداث الصناعات، بعثوا رسلهم إلى اليونان، واليونان أهل حضارة قديمة، وجيء بكتب تتكلم على الحضارة اليونانية. علينا أن نقرأ التاريخ، هذا موجود في كتبنا وبين أيدينا، إلا أننا لم يقدر لنا أننا نتداوله حتى نعرف من أين جاءت عقيدة علم الكلام. فلما جيء بهذه الكتب إذا بها تتكلم على حضارة متكاملة، تتكلم في علوم الزراعة وفي علوم الهندسة المعمارية وفي علوم استخراج المعادن، وتتكلم في الإلهيات العقائد وفي النبوءات على حسب فلسفتهم، فلسفة اليونان. فأمر بترجمة هذه الكتب من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية، فلم يوجد إلا مترجمون لا يتمكنون من عزل الغث عن السمي، فترجموا تلك الكتب قضها بقضيضها، فتفشى في وسط المجتمع المسلم تلك النظريات الفلسفية التي تتكلم حول العقيدة، ومن ثم تلقف بعض تلك النظريات الفلسفية في العقيدة من لم يكتب الله له التوفيق، مثل بشر بن غياث المريسي ومن على شاكلته، وكلام الأئمة مثل مالك وأبي حنيفة وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في المريسي هذا ما بين تكفيره وتضليله معروف. فنشر المريسي هذا ومن على شاكلته نظريات من الفلسفة في العقيدة، وأصبحوا يلبسون بها ويشبهون بها على المسلمين البسطاء الذين عقيدتهم بسيطة. فلما حصل ذلك رأى بعض الأئمة آنذاك اجتهادا منهم أن يأخذوا من هذه الفلسفة فلسفات ونظريات يردون بها على هذه الشبه وهذه التضليلات التي أتى بها هؤلاء بفلسفتهم، وعلى حد عبارة الناقلين عنهم ومن بينهم أبو عبد الله القرطبي يقولون قاتلوهم بتلك النظريات الفلسفية فقتلوهم بها، ردوا عليهم بها. هذا هو أصل نشأة علم الكلام أصلا، وإلا لم يكن يعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين. ووالله إن على العقيدة الإسلامية لفي أكمل الغناء عنه، لكن نزلت هذه النازلة ووقعت هذه الواقعة واجتهد هؤلاء المجتهدون في رد هؤلاء المتفلسفين بفلسفة مثل فلسفتهم. ثم بعد هذا رأى مجتهدون أن يضعوا منهجية لبعض العقائد وبعض الصفات التي يتناولها المعتزلة والمشبهون والملبسون بنظريات فلسفية، رأوا أن يعملوا لها منهجية، أي أن يأخذوا لها نظريات عقلية لتكون جاهزة للرد على أولئك إذا جاءوا بشبههم وتلبيساتهم. فحدثت من هناك المنهجية الكلامية، ولو كان المقام يسمع لا أسمعتكم العجب العجاب من تطور هذه الفلسفة وما حصل فيها والردود التي حصلت فيها. ولكننا نقول بإيجاز هذا منشأ علم الكلام. ثم إنه جاء من بعد ذلك من رأى أن العقيدة إذا لم تتعلم بالفلسفة اليونانية فالعقيدة ليست بذاك من الثبوت، ليست بذاك من الرسوخ، وبنوا على هذا قاعدة أن أول ما يجب على المكلف هو أن يعمل أن يتعلم بعد أو أن يتعلم أولا ويقرر أولا الدليل العقلي البرهاني المعروف بالقياس المنطقي، ليكون بيده هذا الدليل ليكون آلة يرسخ بها عقيدته ويرد بها على غيره. وهذا ما يشير إليه المقري في إضاءة الدجونة، يقول أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف كي يستفيد منه ذا الدليل معرفة المصور الجليل. الدليل هنا إنما يعني به الدليل المنطقي. ثم يقول بعد هذا وفي المقلد خلاف استطر لأنه إيمانه على خطأ. وفي